أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى التفسير الثالث من تفسيرات حقيقة الوجوب التخييري، وهو التفسير الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وقد تجلى مفصلا في نهاية الدراية ومختصرا في كتابه الأصول على النهج الحديث الذي صنفه أواخر أيامه رضوان الله عليه، وكان يزمع تأليف كتاب يكون بديلا عن الكفاية للتدريس، ولكنه لم يسعفه الزمان لإكماله. استفاد المحقق الإصفهاني مما أفاده المحقق صاحب الكفاية رضوان الله، فأفاد أنه يمكن تصوير الوجوب التخييري بالتصوير التالي، وهو أن يقال بأن كل واحد من العدلين فيه مصلحة تحقق غرضا لزوميا للمولى، وهما متباينان، لا توجد وحدة حقيقية بينهما. غاية الأمر أن كل واحد منهما ممكن التحقق في حد نفسه، ولا مانع من وقوعه، إذ لا تقابل بينهما لا بالذات ولا بالعرض، فالإمكان الذاتي موجود والإمكان الوقوعي أيضا موجود. غاية ما هناك أن مصلحة التسهيل لدى المولى تقتضي أن يأمر بكل واحد منهما مع تجويز تركه، وهذا هو الفرق الجوهري بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري طبقا لهذه النظرية، فهو وجوب مشوب بجواز الترك، والسبب هو مصلحة التسهيل والإرفاق بالعبد، فيجوز له ترك كل واحد منهما في ظرف اختياره الاتيان ببدله وعدله إذا كانا عدلين، أو أحد أعداله إذا كانت أكثر من اثنين. وحينئذ فإذا تركهما معا فهو لا يعاقب إلا على أحدهما، إذ مصلحة التسهيل قد زاحمت المرتبة التعيينية من وجوب كل واحد منهما، وهذه المصلحة التسهيلية مواكبة لفرضية تركهما معا، فهو يعاقب حينئذ بتركه على أحدهما لا على كليهما. فلا فكرة التضاد سديدة، أي التي أفاده المحقق الخراساني، ولا اللازم الفاسد الذي كان يتوجه على نظريته بتعدد العقاب قائمة. فكما ترون أصل الاستيحاء لفكرة هذا الواجه أو هذا التفسير مأخوذ من كلام المحقق الخراساني، وحاول فيها المحقق الإصفهاني أن يسد مناطق الفراغ أو الخلل
التي يمكن أن تتوجه إلى بيان أستاذه الخراساني، أي مسألة التضاد بين الغرضين، إذ لا مبرر لفرضها، ومسألة تعدد العقوبة على تقدير تركهما معا. وقد حافظ في هذا البيان كما ترون على أصل جوهر بيان المحقق الخراساني من كون الملاك والغرض قائم في كل واحد من العدلين أو الأعدال في الوجوب التخييري بعينه. ومعنى كلامه هذا أنه على مستوى الاقتضاء لابد من أن يشرع المولى تكليفان أو تكاليف تعيينية بعدد العدلين أو الأعداد على مستوى الاقتضاء، غاية ما هناك أن مصلحة التسهيل المزاحمة للاقتضاء الكامل في كل واحد من العدلين أو الأعدال اقتضى رفع مرتبة التعيينية في وجوبه، مش أصل وجوبه، وإلا لو رفع أصل وجوبه لما بقي على صفة الوجوب. طيب، خصوصية التعيينية هي التي ارتفع فقط بمصلحة التسهيل. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن اقتضاء الجمع بين العدلين أو الأعدال موجود وتام من طرف المقتضي، لكن مصلحة التسهيل هي التي منعته. هذا الخلاصة، هذا الواجه وجه إليه في كلام غير واحد من المحققين أكثر من إشكال، وقد جمعها السيد الخوئي رضوان الله عليه في أكثر من تقرير من تقاريره، فأنهاها إلى إشكالات أربعة، مش من ابتكار السيد الخوئي هذه الإشكالات، بعضها واضح أصلا أنه يتوجه على هذا البيان، بحيث أن من لم يوجه النقد للمحقق الإصفهاني ووجه بعض إشكالاته لأستاذه الخراساني، وكان الإشكال مشترك كأنه وجهه للمحقق الإصفهاني، الإشكال الأول، أنا بتستعرض الإشكالات بحسب ما جمعها السيد الخوي من باب أنها جمعت في مكان واحد. أولا، أفاد السيد الخوي رضوان الله عليه وهو مضمون عدة كلمات للمحققين أن هذا أول ما يتوجه إليه أنه خلاف ظاهر الدليل إثباتا، وهذا إشكال مشترك الورود مع بيان المحقق الخراساني، الظاهر الدليل أن الواجب هو شيء واحد، إما وإما وإما، لا أن كل واحد منهما يتصف بصفة الوجوب، غاية الأمر وجوب فشبه بجواز الترك، جواز الترك المقيد نسبي الإضافي مع التلبس بالآخر. جيد، وعلى هذا الأساس فإنه يكفي لدفع هذا الكلام الاستظهار المذكور، إذ نحن لا طريق لنا لمعرفة وجوب الواجب وحقيقة ما وجب إلا من لسان الدليل، لأن ما عدا الدليل وما يدل عليه الدليل غيب بالنسبة إلينا، والواجب التخييري دائما يدل على أن الوجوب متعلق بشيء واحد، غاية الأمر واحد لا على وجه التعيين لا بعينه، عنوان أحدهما أو أحدها لازمه هذا عندما ننتزع عنوانا، فالقول بوجوب هذا بعينه وهذا بعينه مع اقتضاء مصلحة التسهيل المزاحمة لهذا الاقتضاء ولهذا الاقتضاء لتجويز الترك لأحدهما لا بعينه خلاف ظاهر ما يدل عليه الدليل. هذا المعنى أعاد الكر الشهيد الصادر مستشكلا على أستاذه السيد الخوئي، وخص بالإشكال السيد الخوئي. ليش؟ لأنه هو الوحيد الذي رآه تعرض لكلام أستاذه الإصفهاني، وإلا نقول نفس هذا الإشكال توجه للمحقق الخراساني بعيني، لأن هذه الحيثية حيثية مشتركة بين بيان المحقق الخراساني وبيان المحقق الإصفهاني، حيثية أن لازم هذا التفسير تعدد الوجوب في مورد الواجبات التخييرية، وهو خلاف ظاهر الدليل. أجاب بنفس الجواب الشهيد الصدر، شو قال؟ قال بأن هذا الإشكال منكم سيدنا لا يرجع للمحقق الإصفهاني، لأن الإشكال الاستظهاري إنما يرد لو كان المحقق الإصفهاني بصدد الاستظهار من الدليل إثبات، لا فيما لو كان كما هو كائن بصدد إبراز فرضية معقولة للوجوب التخييري. ولازم كلام الشهيد الصدر هذا، أنني أسلم معك سيدنا الخوئي بأن هذا خلاف ظاهر الدليل في الواجبات التخييرية، لكن لا أسلم معك أن المحقق الإصفهاني كان بصدد الاستظهار من دليل الواجب التخييري، بل كان بصدد إبراز فرضية معقولة لتحليل حقيقة الواجب التخييري. ولذا إشكالك في مكان وكلام المحقق الإصفهاني في مكان آخر. نعم، لو أن المحقق الإصفهاني أفاد بأن هذا هو التفسير الوحيد الذي لا ثاني له للواجبات التخييرية المألوفة والمشروعة في شريعتنا لتوجه إليه مثل هذا الإشكال. هذا الإشكال من الشهيد الصادر كما ناقشناه نحن نناقشه هنا، نقول بأن إبراز فرضية لابد وأن يكون غير بعيد عن ظواهر الأدلة، إذ نحن لا علم لنا بما هو قائم في عالم الثبوت. كل ما لدينا هو الدليل الدال على الوجوب التخييري، مش بس في شريعتنا، حتى في التشريع العقلائي. كل مولى عقلائي عندما يأمر عبده بالإتيان بأحد عدلين أو أحد أعدال، لا إشكال ولا ريب أننا نستظهر منه أن للمولى غرض، هذا الغرض يحققه الأول، يحققه الثاني، يحققه الثالث، فأي محقق من هذه المحققات جاء به فهو مشبع لغرضه. مش هذا ظاهر الدليل؟ ودائما الدليل التخييري يكون كذلك. فالسيد الخوئي كأنه يريد أن يقول، وغير السيد الخوئي ممن أشكلوا بنظير هذا الإشكال على المحقق الخراساني، يريدون أن يقولوا بأن تحليل حقيقة الوجوب التخييري لابد وأن لا تكون بعيدة عن الاستظهار من الدليل. وبعبارة أدق، أرجو الانتباه لها يا إخوان، نحن لابد لنا أن نحلل حقيقة الوجوب سواء تعييني أو تخييري أو أي حكم شرعي، عمن الوجوب غير الوجوب، علينا أن ننتقل من ظاهر الدليل إلى باطنه، إلى ما وراءه، من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت. فلابد وأن يكون عالم الثبوت موافقا لعالم الإثبات، فإذا عالم الثبوت لا يتوافق مع عالم الإثبات لا يعد هذا تحليلا لحقيقة ما دل عليه الدليل في عالم الإثبات. بعبارة أخرى، لا يمكن القطيعة بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، إذ نحن لا نعرف من عالم الثبوت إلا ما دل عليه دليل الإثبات. فإذا دليل الإثبات بحسب ظاهره يتناسب مع أكثر من نظرية وأكثر من تفسير، فلا بد لنا من أن نذكر أكثر من تفسير. أما إذا دليل الإثبات لا يتناسب إلا مع تفسير واحد، فلا بد لنا أن نقول بأن ذلك التفسير الواحد الأوحد هو المراد ثبوتا من الوجوب التخيير. ولذا فالإشكال الذي يتوجه، ولعله حقيقة مراد الذين استشكلوا على الخراساني والأصفهاني، لم يذكر في كلماته لكن نعمق الإشكال لكي يندفع إشكال الشهيد الصدر. فالإشكال الحقيقي الذي يتوجه هو أنه لا بد أن يقال نحن علينا أن نحافظ حين التحليل الثبوتي على ما لا يتنافى مع ظاهر الدليل، حيث يمكننا المحافظة على ظاهر الدليل ولا ننتقل إلى تفسير يخالف ظاهر الدليل إلا في حالة واحدة، هذا اللي قلت أرجو الانتباه لها، وهي أن لا يكون هنالك تفسير معقول مطابق لظاهر الدليل. إذا لا يوجد تفسير معقول يطابق ظاهر الدليل، هذا أولا. إن حفر التفسير المعقول بهذا التفسير الخراساني أو الإصفهاني، نحن فعلا مع الإصفهاني، حينئذ لا مانع من الالتزام بهذه النظرية. تبهتوا؟ يعني علينا أولا أن نقول بأنه لا تفسير معقول للوجوب التخييري بالواجب الواحد المردد بين ألف وباء أو ألف وباء وجيم الأعداد. ثانيا علينا أن نقول بأنه لا تفسير معقول ثبوتا إلا هذا التفسير المعقول، حينئذ نضطر إلى تأويل الدليل اللفظي لصالح القرينة اللبية العقلية بهذا التفسير. هذا التسلسل المنطقي يا أخوان. هنا يرد الإشكال على المحقق الإصفهاني، هنا يرد الإشكال، ولعله حقيقة مراد الذين استشكلوا. أنا مش بصدد الإشكال عليهم الآن، أنا بصدد إجراء جوجلة للبحث، ها؟ وإن كانت تقوي البيان الذي أفيد في كلمات السيد الخوئي ودفع الإشكال الذي أفاده الشهيد الصالح في آن. وإذا عد جواب جديد فليكن. إذا جئنا إلى ظاهر الدليل نقول لا مانع من أن نلتزم بتفسير للوجوب التخييري يطابق ظاهر الدليل، وهو بأن يقال بأن الواجب هو أحدهما أو أحدها لا بعينه. إن قيل يرد عليه إشكالات سنأتي إليه إن شاء الله، هذا أولا. ثانيا، أنت يا محققنا الإصفهاني ذكرت في نهاية الدراية تفسير آخر، وذكر أستاذك الخراساني إذا بتتذكروا يا إخوان فرضيتين، التفسير الأول والتفسير الثاني المتقدمين، الغرض الواحد والأغراض المتعددة. جيد، إذا كان يمكن ذكر أكثر من تفسير فلا يمكن أن نعين هذا التفسير من بين التفاسير، وإذا لم يمكننا تعيينه ما فائدة تحليله، لأن الغرض الأصولي يترتب على تحليل متعين، لأن ما يدعى من اختلاف جريان الأصول والإطلاقات بحسب اختلاف التفسيرات إنما نستطيع أن نصير إليه ويكون مثمرا أصوليا في البحث الفقهي إذا تعين التفسير به، والحال أنه غير متعين، إذن ما فائدة هذا التفسير الذي هو مجرد احتمال؟ جيد، هذا كأنه صار جواب جديد غير مجرد الاستظهار، مو مهم، لكن هو تعميق له عمليا مش جواب مستقل. الإشكال الثاني الذي استشكل به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أننا نحن لا يمكننا إحراز الملاك، حتى نجي نقول ملاكان لزوميان ما أدري ماذا إلى آخره، إحنا من أين لنا أن نحرز أنه ملاك واحد وغرض واحد أو ملاكان أو ملاكات بحسب الأعداد متعددة وأغراض متعددة وكل واحد منها غرض لزومي، من أين لنا أن نحرز كل هذا؟ من أين لنا؟ نحن ما نستطيع إحرازه فيما يرتبط بالملاكات والأغراض الذي هو غيب بالنسبة لنا هو المقدار الذي يدل عليه الدليل. يعني يريد أن يقول السيد الخوئي هذا التفسير مجرد فرضية لا يساعدها الدليل، لا يساعدها ظاهر الدليل. هذا الكلام يا إخوان بالدقة هو ليس شيئا غير الإشكال الأول، كما ترون ليس شيئا غير الإشكال الأول، هذا مثل تتميم للإشكال الأول. طبعا تتميم بحسب كلام السيد الخوئي، بحسب كلامي ما بده تتميم لأني عمقته، فانتهينا إلى هذا التتميم نحن في التعميق السابق. إذ ماذا يقال؟ يقال للسيد الخوئي الملاك لا ينكشف، صحيح؟ يعني أنت عم بتقول بأنه التفسير بالمتعدد لا يستفاد من ظاهر الدليل، مش هيك؟ وأنما يستفاد من ظاهر الدليل وجوب واحد، والوجوب الواحد بالأصالة وراءه ملاك واحد. هذا معنى كلامي أنه تكرار الإشكال الأول ليس شيئا آخر كما لا يخفى. الإشكال الثالث الذي يوجهه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام هو إشكال يرتبط بمصلحة التسهيل. يقول السيد الخوئي يا أخي أنت عم بتقول مصلحة التسهيل، والمفروض أن مصلحة التسهيل لا تقتضي رفع أصل وجوب كل واحد من العدلين أو الأعداد، وإلا لم يعد واجب. فمصلحة التسهيل غير مرتبطة إذن بوجوب كل واحد بعالم اقتضائه. يعني بعبارة أخرى، لو كان الواجب هو إطعام 60 مسكينا وحده، مصلحة التسهيل لا تقتضي رفع الوجوب، صحيح؟ لو كان صوم شهرين متتابعين وحده، مصلحة التسهيل لا تقتضي رفع الوجوب. لو كان عتق رقبة، مصلحة التسهيل وحدها لا تقتضي رفع الوجوب. مصلحة التسهيل إنما اقتضت رفع الوجوب بمعنى الجمع بين هذه الوجوبات المتعددة. فالواجب الأول وحده لا توجد مصلحة تسهيل مزاحمة له، والثاني كذلك، والثالث. الجمع بين الثلاثة أوجد هذه المصلحة، أو أوجد مستوى الجمع بينها، مستوى من الإحراج للمكلف أو إيقاع المكلف في الضيق. سيد الخوئي شو بيقول هون؟ يقول بأن مصلحة التسهيل لا نكاد نتعقل أو نتقبل أنه أنها بمستوى ترفع لزوم اللازم، لأنك افترضت يا محققنا أن كل واحد منها ملاكه وغرضه لزومي وحده، فإذا مصلحة التسهيل لا تقتضي رفع وجوبه لو كان وحده. الجمع بينها اقتضت مصلحة التسهيل رفع الوجوب، ليس إلى مستوى ما يسمى في القواعد الثانوية بالحرج أو بالضرر، إذ لو كان كذلك لما صح قولكم. أنا عم عمق كلام السيد الخوئي ومش حكي هيك. في آخر بيانكم بأن مصلحة الإرفاق والتسهيل قد يرفع المولى يده عنها، ولذلك نفس كفارة الخصال التخييرية في الإفطار العمدي على محرم اقتضى الجمع بينها. إذا مش ضرر ولا حرج ولا شيء من هالقبيل، مصلحة تسهيل فقط، بحيث أن العبد يستطيع أن يأتي بها مجتمعة ولا يقع في الضرر الشديد ولا يقع في الحرج الشديد المرفوع بأدلة الأحكام الثانوية، فهي مجرد توسعة على العبد. أقول التوسعة لا تزاحم، رجعت للسان السيد الخوئي، التوسعة وحدها لا تزاحم غرضا لزوميا، يعني غرض الإباحة اللي هو التوسعة من هالطرف لا يزاحم غرض اللزوم التعييني في كل واحد منهما. مو انت عم بتقول يا محققنا الإصفهاني بأن الأول فيه غرض لزومي يقتضي تعينه، والثاني فيه غرض لزومي يقتضي تعينه، والثالث كذلك. عم تتكلم لنا عن مصلحة التسهيل لم تقتضي عدم الجمع بين الثلاثة، بدليل أن المفطر على محرم تجتمع فيه الثلاثة، فهي مجرد إرفاق بالعبد. فلا معنى للقول بأن الاقتضاء تام وهذا التسهيل يرفع هذا الاقتضاء، لأن الملاك التعييني في كل واحد منهما موجود، مصلحة الإرفاق هي التي رفعت التعينية في كل واحد منها أو منهما. وعليه فإن مصلحة التسهيل المتعلقة بكل واحد منها إما بحد ترفع وجوبه فيرتفع وجوبه التعييني، وإما بحد لا ترفع وجوبه فلا ترفع وجوبه التعييني. ما إلى معنى أن لا ترفع وجوبه التعييني وترفع وجوبه، أن لا ترفع وجوبه التعييني وترفع وجوب الجمع أي التعيين في حال الاشتراك مع البقية، لأن المفروض انتبهوا يا إخوان لهالنقطة اللي عم يضرب عليها السيد الخوئي. عم بيقول السيد الخوئي أنت عم تفسر لنا الوجوب التخيير بوجوبات تعيينية بعدد الأعداد، هذا معنى تحليل إنه هذا فيه غرض لزوم مستقل وهذا فيه غرض لزوم مستقل وهذا فيه غرض لزوم، ولا ربط بينها. الجمع بينها يقتضي التسهيل، والتسهيل مش المراد منه الحرج أو الضرر، بدليل أنها جمعت في المفطر على محرم. طبعا هو الحكي مش بس بهذا المثال، لكن عم يستشهد بهذا المثال لإثبات الفكرة. فعم بيقول السيد الخوئي إذا مصلحة التسهيل في الأول لا تقتضي رفعه فهو باق كما هو، إذا مصلحة التسهيل في الثاني لا تقتضي رفعه فهو باق كما هو، إذا مصلحة التسهيل في الثالث لا تقتضي رفعه فهو باق كما هو، وإذا اقتضت رفعه ارتفع وجوبه من الأساس، لم يعد واجبا، مش بصير واجب تخييري. هذا الكلام بهذا المقدار وبهذا الحد من السيد الخوئي كبحث ثبوتي ليس مقبولا. ليش ليس مقبولا يا إخوان؟ ليس مقبولا لأن مصلحة التسهيل كما يمكن أن نتصورها مصلحة تسهيل قوية بلحاظ هذا الفرق أو بلحاظ هذا الفرد أو بلحاظ هذا الفرد، يمكن أن نفترضها مصلحة تسهيل قوية بلحاظ الجمع بين الأفراد والأعداد كتصور ممكن. نعم الإشكال الذي ينبغي أن يتوجه إلى المحقق الإصفهاني ينبغي أن يتوجه بطريقة أخرى، وهي أنه كما يمكن أن يكون الأمر كذلك محققنا الإصفهاني، يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك، وهو أن يكون كل واحد منه من الثلاثة اقتضاؤه ناقص، مش اقتضاؤه تام وجاءت من خارج عليه مصلحة التسهيل، اقتضاؤه ناقص إلى الحد الذي جعل المولى لا يجبه وحده. شو يعني اقتضاؤه ناقص وحده؟ يعني من الأساس الغرض كامن في ألف وكامن في باء وكامن في جيم، لكن هذا الغرض ليس الملاك الكامن في الألف بحيث يقتضي تعينه من الأساس، وباء كذلك وجيم كذلك، بل من الأساس المولى لديه غرض واحد تربوي من عقوبة المكلف. هذا الغرض الواحد النوعي، نوعي مش شخصي، يحققه صوم الشهرين المتتابعين، يحققه إطعام الستين مسكين، يحققه، فهذا فيه ملاك يحقق ذاك الغرض، وهذا فيه ملاك يحقق ذاك الغرض. فإذا الملاكات كامنة في كل واحد بعينه، فالاقتضاء من الأساس ناقص عن إيجاب الجميع. ولذا لا نصير إلى القول بإيجاب الجميع، وإلا إشكال السيد الخوئي بأن مصلحة التسهيل إذا اقتضت رفع الوجوبات ارتفع الوجوب من أساسه، وإذا لا تقتضي لا تقتضي، نقول في شق ثالث وهو أنها تقتضي بقدر الجمع بينها، لكن حينئذ لماذا يقال بهذا؟ يقال بقصور المقتضي وهو أصح على هذا الأساس. الإشكال الرابع والأخير الذي يمكن أن يتوجه، وإن كان الوقت يعني منتهي بس لابد من بياني حتى لا نبقى في بيان الإصفهان، هو إشكال تعدد العقوبة. عم بيقول السيد الخوئي للمحقق الإصفهاني أنت فريت من إشكال تعدد العقوبة، مال السيد مال المحقق الخراساني اللي موجه للمحقق الخراساني، لكن أنت كيف فريت من إشكال تعدد العقوبة بالقول بأنه في ظل مصلحة التسهيل بات كل واجب يجوز تركه إلى عدله، مش هيك؟ لأن الاقتضاء تام في هذا وفي هذا تام وفي هذا تام، مصلحة التسهيل جعلت قيد في كل واحد منها أن لا يجمع بينها، في أكثر من هذا؟ فأنت قلت انتقلت من هذا إلى المقابل، قلت فإذا ترك الجميع فهو لا يعاقب إلا على الغرض اللزومي للمولى مع لاحظ مصلحة التسهيل، يعني غرض واحد من الأغراض. احنا بدنا نسألك هذا الكلام إذا بدنا نيجي نقرشه على البساط الأحمدي ها ونحلله، شو بيطلع معانا؟ بيطلع معانا حسب كلام أن وجوب صيام الشهرين المتتابعين ملاكه تام، غرضه تام، مصلحة التسهيل تقتضي أن لا يجب وحده، يعني يجوز تركه إلى كذا. طيب إذا لم تتلبس بآخر يجوز تركه؟ لا يجوز تركه، مش هذا مقابلة؟ نجي للثاني، مش نفس الكلام بيجي فيه؟ نفس الكلام، إذا تركتها جميعا فلا هذا يجوز تركه لأني لم أتلبس بالآخر، ولا هذا يجوز تركه، ولا هذا يجوز تركه، فيكون وجوب هذا فعلي ووجوب هذا فعلي ووجوب هذا فعلي. بتقول لي مو أنا إذا جئت بأحدها لا يضيع على المولى أي غرض؟ نقول كان يمكنك جنابك أن تأتي بأحدها فلا تضيع على المولى لا غرض الذي جئت به ولا الغرضين الآخرين، لأنك رفعت موضوعهما بعبارة أوضح. معنى هذا القيد أنه أخذ في موضوع كل واحد من التكليفين الآخرين أن لا يشتغل بالثالث، يعني بالأول منها، وكل واحد فيك تفترضه أول يعني ها؟ وانعكست القضية. طب لم يشتغل بأي منها، فالقيد الذي يرفع الوجوب للثاني والثالث لم يتحقق، فإذا نقلنا الكلام إلى الثاني نفس الكلام الثالث، فيكون ضيع على المولى ثلاث ملاكات وثلاث أغراض وكلها لزومية. تقول يا أخي مو يلزم إطلاق الواجب بصير وجوب تعييني للثلاثة وهذا خلف التخييرية؟ أقول لك لا يلزم. ليش يلزم؟ أنا إذا تركت ضيعت للمولى ثلاث أغراض، بينما إذا جئت بغرض ما ضيعت للمولى الغرضين الباقيين، لأن موضوعهما أخذ فيه الاشتغال بالثالث وأنا اشتغلت بالثالث، بينما إذا ما اشتغل بأي منها بكون ضيعت ثلاث أغراض ولا لا؟
كل ضيعت 3 أغرام.
هذا ليش تواجه معه؟ هذا إشكال المتين. وفذلكة الشهيد الصدر والدوران بمحاولة دفع هذا الإشكال ليست في محلها يا إخوان. راجعوا كلامه، أنا ما بدي أطول كثير باستعراض كلامي لأنه أطال شوي الشهيد الصدر. ليه؟ لا ترجع إلى ما حصل إنصافا. والإشكال إشكال محكم، ولا حل لهذا الإشكال في نظرنا إلا بالخروج عن كلام المحقق الأصفهاني والقول بأن البيان يجب أن يكون قصور الاقتضاء لا أكثر ولا أقل. وهذا بشأن بالبحث كله أقوم بيلغي بيان المحقق الأصفهاني، إذ يصبح الغرض واحد، محققاته ذوات الميلاد 3. وهذا يقرب في الحقيقة من البيان الذي سوف يأتي إن شاء الله، إما القادم أو الذي بعده. بهذا يتضح يا أخوان إلى هنا أنه لبا ما فر منه المحقق الإصفهاني وقع فيه، يعني رجع عمدة إشكالات اللي بتتوجه إلى أستاذه الخراساني توجهت إليه من جديد. هذا تمام الكلام في هذا التفسير الثامن. في تفسير رابع وخامس تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.